أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. في البداية نتوجه إلى إمام زماننا عجل الله تعالى فرجه الشريف، إلى مراجعنا العظام وحوزاتنا العلمية والشيعة الكرام وجميع المحبين بأحر التعازي بذكرى استشهاد سيدتنا ومولاتنا وشفيعتنا وأسوتنا سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا سائرين على نهجها مبينين لمظلوميتها ومظلومية بعلها وأبيها وأبنائها الطاهرين. نحيا على ذلك ونموت ونبعث عليه إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن يعجل فرج سبطها الذي يطلب بثار الأنبياء وأبناء الأنبياء وثأرها وثأر كل المظلومين في هذه الأرض. كان الكلام في أصالة التخير، وقد فهرسنا مجمل البحث بالأمس ولم نستطع أن نلج في البحث أكثر من ذلك. وصلنا إلى المحطة الأولى من المحطات التي ينبغي البحث عنها، وهي المعقودة لما لو كان دوران الأمر على موضوع واحد بين الوجوب والحرمة في التكليف التوصلي مع وحدة الواقع وعدم تكررها. التكرر له خصوصية رح يجي إن شاء الله، أو إذا شئت فقل في المورد الذي لا يمكن فيه الموافقة القطعية ولا تمكن فيه المخالفة القطعية. ها؟ ليش؟ لأنه لا يمكن الجمع بين المتناقضين ولا رفعهم بكل بساطة، لأنه لا ثالث في البين ليكون الرافع في أحد الطرفين، والأمر يدور تكوينا بين الفعل والترك، والمفروض في التوصل مع وحدة الواقع أن الإنسان لا يخلو من أحدهما من أحد النقيضين، إما يفعل أو يترك واحد من الاثنين، والوجوب والاعتبارات لا دخالة لها في التواصل. فدائما لما بنقول دوران الأمر بين المحذورين في التوصلي مع وحدة الواقع يساوي عدم إمكان الموافقة أو المخالفة القطعية، وهذا واضح لا لبس فيه. هذا يا إخواني فيه احتمالات، بل يظهر أنها أقوال كما قيل، وإن كنت أشكك في أن بعضها أقوال. البعض معبر بالوجوب مثل صاحب الكفاية، البعض معبر بالأقوال مثل السيد الخوئي مثل صاحب المنطقة، والأمر سهل من هذه الجهة، مهم نبحث علميا. العبرة مش بتجميع الأقوال، بوجود القائلين بها، وإن كانت الأقوال اختلف تحقيقا فيها إلى ثلاثة أو أربعة. الأقوال أنهيت إلى خمسة أو الوجوه. أول شيء الحكم بالبراءة عقلا ونقلا لعموم النقل وحكم العقل بقبح المؤاخذة على خصوص الوجوب أو الحرمة للجهل به أي بهذا الخصوص. يعني المورد مشمول لأدلة البراءتين، البراءة العقلية قاعدة قبح العقاب بلا بيان، والبراءة الشرعية أي مشمول لحديث الرفع مثلا. كيف تقول قبح العقاب بلا بيان وأنت تعلم بجنس الوجوب؟ أعلم بجنس الوجوب، بجنس الحكم الإلزامي، لا تعلم بالوجوب ولا بالحرمة. يقول إيه خير إن شاء الله علمت بجنس الإلزام، بس شو هالإلزام اللي بلا مفاعيل؟ شو مفعول هالإلزام؟ أنا أفعل؟ أنا أترك؟ يتردد الأمر بين الفعل والترك. إلزام لا تنجز له عقلا. خصوص الوجوب مشكوك، الإلزام الوجوبي مشكوك، لا بيان عليه بخصوصه فتجري في قبح العقاب بلا بيان. الإلزام التحريمي مشكوك بخصوصه فتجري في قبح العقاب بلا بيان. جنس الإلزام عليه بيان، لكن جنس الإلزام لا يقتضي تحريكا في المقام، لأن جنس الإلزام مردد بين الوجوب والحرمة، لا نحو الوجوب يقتضي تحريكا ولا نحو الحرمة يقتضي تحريكا، كما لا يخفى على تقدير كونه محرم. يعني والمفروض تكليف الواقع لا يقتضي تحريكا إلا نحوه، متعلقه إما إقدام أو إحجام. إنك تقلي يقتضي تحريك نحو أحدهما عشان أحدهما حاصل بالضرورة، شو له معنى التحريك بلحظة أحدهما؟ ثم هذا ظاهر مش هو الواقع، الواقع متعلق إما بالوجوب أو بالحرمة. الحكم يعني المنصب على موضوع إما هو وجوب وإما هو الحرمة. فيقال قاعدة قبح العقاب بلا بيان شاملة، ما بدي حاكم الأقوال الآن، بدي بينها بس شو المراد منها. ويقال الوجوب بخصوصه غير معلوم فهو مشمول لرفع ما لا يعلمون، الحرمة بخصوصها غير معلومة فهي مشمولة لرفع ما لا يعلمون. بتقلي غريب أمرك، مو رح يصير عندك علم بمخالفة الحكم الظاهر للحكم الواقعي. بسألك سؤال بعينه أو بعلم بأن إجراءهما معا يؤدي إلى مخالفة للمعلوم الواقعي، إجراؤهما معا يؤدي إلى المخالفة للمعلوم الواقع، خير إن شاء الله. شو المحذور؟ مدام هذا بإجرائه بالخصوص لا يؤدي وهذا بإجرائه بالخصوص، طب سبحان الله ما بيؤدي إلى تعارض داخلي هذا. تذكروا ما معنى بالعلم الإجمالي بالدوران بين المتباينين، الركن الرابع من أركان العلم الإجمالي، إنه هل المحذور هو المناقضة بين الترخيصين الظاهريين والواقع المعلوم، أم التناقض إنما يكون فيما أدى إلى المخالفة القطعية العملية؟ تتذكر وقيل هناك من بعضهم، بعض أعاظمنا، بأنه إذا لم يؤدي إلى مخالفة قطعية عملية لا محذور فيه، هو في حد ذاته لا محذور فيه، ما دام كل واحد من الحكمين الظاهريين محتمل مطابق الواقع في حد نفسه بحسب ما جرى. هنا إذا بدي أشغل البراءة الظاهرية والبراءة الظاهرية فيش تنافي مع الواقع، خير إن شاء الله، الواقع باقي على حالي بس مش مسؤولية تجاهه. لكن قطعا إجراء حكمين ظاهريين معا ينافي المعلوم، بس المنافاة فيها محذور ولا ما فيها محذور؟ ما بيؤدي لمخالفة قطعية، باعتبار المخالفة قطعية غير ممكنة أصلا، لأنه إن ترك خالف أحدهما وإن فعل خالف أحدهما، ولا يخلو منهما يعني من أحدهما. طيب عمدة تحقيقنا هو رح يرجع لهذا البحث يا أخوان، لأنه براءة عقلية بتجري والله ما بتجري، وبراءة شرعية بتجري والله ما بتجري، عمدة بحثنا هذا وهو القول الأول. هذا وجه. الوجه الثاني أو القول الثاني، ووجوب الأخذ بأحدهما تعيينا أو تخييرا، هو في قولين صار ثلاثة يعني، تعيينا ما رأينا قائلا يقول يجب الأخذ بأحدهما تعيينا، بمعنى ترجيح الوجوب على الحرمة، لكن رأينا من يقول بترجيح الحرمة على الوجوب بدليل أن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة، دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة. نقول أولا هذا الكلام غير مسلم، قد تكون المفسدة قليلة والمصلحة عظيمة، بنقول دفع المفسدة القليلة أعظم من جلب المصلحة العظيمة، ليش؟ وين هذا بعدين، من وين هذا ترجع قلائي؟ والله شرعي، إذا شرعي لا عين ولا أثر منه في الدلالة، إذا عقلائي العقلاء يوازنون بين طبيعة المفسدة وطبيعة المصلحة. ثالثا أو ثاني، دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة، إذا تنافت مصلحة مع مفسدة بالفعل في موضوع واحد، وتوازتا في توازي بينهما، قد يقال، قالت أنا لا أجزم إنه دفع المفاسد أولى من جلب المصالح، بس أنا أعلم بالفعل إنه هذا شربه فيه مفسدة وفيه مصلحة، تركه ودفع المفسدة أولى منه، لكن إذا هو ما فيه إلا أحدهما، انتبهوني، إما مصلحة إما مفسدة لكن لا أعلمها، مين قال إنه هذا مورد اللي دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة صوريا؟ أول كلام هذا فيه احتمال المفسدة واحتمال المصلحة، مش تحقيق وجود مصلحة ومفسدة ودفعه المفسدة أولى من جلب المصلحة، واضحة؟ يعني في موردين يمكن تطبيق القاعدة فيهما هذه إذا صحت، لو قيل بها مورد الكسر والانكسار اللي بيعلم فيه بوجود مصلحة ومفسدة في الشيء، بيجي بقول دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة، اترك وما تعمل. مرة أخرى لا، ما فيها إلا مفسدة فقط أو مصلحة فقط، أنا لا أعلم أيهما، موردنا من هذا، لأنه في موردنا ما في وجوب حرمة، مستحيل الله يجعل حكمين على المتناقضين متضادين، على موضوعين متناقضين، فعل وترك محال في نفسه قبل أن يكون تكليفا بالمحال، لأنه يلزم التناقض حينئذ في الإرادة على مستوى المتعلق قبل جعل التشريعي الاعتباري، وقبل الحديث عن ضيق قدرة المكلف عن الجمع بينهما في كتب أسبق. المهم هذا هو القول يا أخوان، واضح هذا القول. إذا بدنا نتعرض وهيك بآخر الكلام، قال ووجوب الأخذ بأحدهما تعيينا أو تخييرا، وجوب الأحد بأحدهما تخييرا، كيف يعني وجوب الأحد الأخذ بأحدهما تخييرا؟ يعني وجوب جعل الحجة بينك وبين الله أحد الحكمين، أنت روح اختار. ظاهر العبارة التخيير في المسألة الأصولية صح العبارة هذا بمعنى أن تبني على الوجوب ويصبح هو الحجة فيما بينك وبين الله وتبني على لوازمه، أو تتخذ الحرمة وتبني على لوازمها. طبعا هذا بدوي استمراري، هالحكي هذا في محله، وظاهر التعبير ووجوب الأخذ يعني الوجوب الشرعي، وإذا وجوب شرعي فإن دليل شرعي عليه إما مباشر أو غير مباشر، يعني إما دليل يدل على هذا وهذا ما هو موجود، موجود في الخبرين المتعارضين إذا قلنا بالتخيير إيه صحيح بين الحجتين. إلا إذا واحد بيستدل على التخيير بين المتعارضين وبيقول بيشمل المتعارضين اللذين يكونان وجوب وحرمة على موضوع واحد، بأيما أخذت من باب التسليم وسعك، وهونيك سعيد إما بنبني على التخيير في المسألة الأصولية أو الفقهية، واحدة من الاثنين. إذا عدينا هذا قول واحد الآن الثالث، إذا عديناهم قولين كما لعله أولى بصير هذا الرابع، والتخيير بين الترك والفعل عقلا، أنه في حكم شرعي في المقام أبدا، لا براءة ولا شيء، لا وجوب تخييري يعني وجوب تخير أحدهما، ولا ترجيح للحرمة على الوجوب، ولا الوجوب على الحرمة، ولا براءة شرعية، تدخل شارعي ما موجود. الشارع خلص شغله مولانا، انت بدك تطيع في باب الطاعة عقلك موجود واطيع، عقلك شو بيقول اذا ما في ترجيح لأحدهم على الآخر، وانا مضطر اما افعل اما اترك، فحينئذ عقلي يقول بالتخيير العملي. هذا مش حكم بالتخيير، انتبهوا، التخير عمليا يعني بمعنى عقلي ما يحكم أبدا لا بالتوقف ولا بالاختيار، هذا معناه، مش ملاك في العقل دل على التخير، لا انتفاء أي ملاك آخر، ملاك تعين الوجوب منتفي عقلا، تعين الحرمة منتفي، ملاك الحكم بالتخير بينهما منتفي، ها؟ وبقية الملاكات منتفية، والمقام مقام الطاعة، الشارع خلص شغله مولانا، عين لك تكليف وخلص، أنت ضاع عليك في الشبه الحكمية أو الموضوعية، ودار أمره بين الوجوب والحرمة، فدار أمرك بين الفعل والترك، فأي ملاك لأي رجحان عقلا ما موجود في باب الطاعة، هذا معنى التخيير هون. انتبهوا يا إخوان، مرة بنقول في ملاك للتخيير، مرة بنقول ما في ملاك لغير التخيير، فالنتيجة الطبيعية هي التخيير عقلا. في فرق كبير بين ملاك يجعلني أقول بالتخيير وبين انتفاء أي ملاك آخر نتيجته التخير عمليا، يعني بعبارة أوضح العقل هون الحاكم بلزوم الطاعة بيقول لك أنا ما في يصدر عن الوجوب لأنه في مقابله حرمة بنفس التوازي، ما في يصدر عن الحرمة في مقابلها وجوب بنفس التوازي، شو يعني بالله؟ قل لي بالله عليك، والمقام مقام الطاعة ليس مجال للبراءة الشرعية، دليل على التخيير بخصوصه في مثل موردنا ما موجود، أو نحن ما بنقول بالتخيير أصلا حتى في الحجتين، افترضوا هيك العقل الحاكم بلزوم الطاعة بيقول لك أقصى ما تقدر عليه لاستحالة التكليف بغير المقدور هو إنك تفعل أو تفيك، ففعليا أنا ما عم كلفك بشيء، روح سوي اللي بدك إياه، هيك بيقول له عقل، لأن العقل مش مكلف، العقل مطيع هون لمولاه للمكلف الشارع، ما هو موجود بالفعل من طرف الشارع لا يقتضي أكثر من أحدهم إما الفعل أو الترك، فهذا مش حكم بالتخيير بين الترك والفعل عقلا، مع التوقف عن الحكم به رأسا، حكم شرعي ما موجود، هذا من تتمات هذا القول الرابع. الخامس، أو التخيير بين الترك والفعل عقلا مع الحكم عليه بالإباحة شرعا، يعني مع القول بشموله لقاعدة البراءة لأدلة الإباحة والبراءة. وفي عمل يعلمون أن البراءة الشرعية تشمله. البراءة الشرعية شو بتشمله؟ يعني بتنفي التكليفين ولا تنفي الوجوب بخصوصه والحرمة بخصوصها؟ البراءة الشرعية ما فيها تنفي جنس الإلزام، جنس الإلزام معلوم تفصيلا، ما في شك حتى تجي البراءة عنه. ليه وبالكم يا إخوان؟ هذا واضح، جنس الإلزام هو معلوم تفصيلا، معلوم تفصيلا. فالمقصود من جريان البراءة في المقام عن خصوصية الوجوب، خصوصية الحرمة. طيب شو الفائدة من إجراء البراءة؟ سؤال مهم هذا. ما دام عقلي مستقل، ليش الشرع بده يتدخل؟ شو الفائدة؟ ليش أنت متحير جنابك؟ ليش شرع لك براءة رافعة للتحير؟ على شو متحير جنابك؟ قل لي بالله عليك. أنت متحير نظريا بس عمليا متحير؟ أنت إما خليك مثل ما أنت لا تفعل فتكون وافقت الحرمة، إما روح افعل بتكون وافقت الوجوب، وفيش غيرهما في البيت. إذا المبرر العقلائي لجعل الأصل العملي ولجعل حكم ظاهر شرعي هو رفع حالة التحير وتحديد الوظيفة العملية، فالوظيفة منتهية أصلاً، وظيفة عقلية هي، العقل يستقل بها في طول الحكم الشرعي. بعبارة أوضح، الأصل العملي يحدد وظيفة الفعلية تجاه حكم شرعي اختلط فيه الملاك. والمفروض أن الحكم الشرعي اللي اختلط علي هون دورانه بين الوجوب والحرمة ما بده تدخل شرعي، لأن ما في تحير يستدعي تدخل شرعي، العقل مستقل بالتخيير بين الفعل والترك، مو مشكلة. هذا وجه، هذا الخامس. يقول أوجهها الأخير إنه البراءة العقلية ما بتشمل، انتبهوا يا إخوان، تخيير العقل بين الفعل والترك عن البراءة العقلية ما بتشمل المقام، لأنه قاعدة قبح العقاب بلا بيان لا تجري، والحال يوجد بيان على الإلزام، كيف بدأ تجري مع الحكم بالإباحة الشرعان؟ قال لعدم الترجيح، يعني اختار صاحب الكفاية الأخير، لعدم الترجيح بين الفعل والترك عقلا وشمول مثل كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام له لهذا المورد، ولا مانع عنه عقلا ولا نقلا. نعم، أنا قبل قليل قلت حديث الرفع، الظاهر هو أنه مشكلة بجغير حديث الرفع في المقام، لسه بعدين بيجي البحث. شوفوا يا إخوان من شرحي لها الأقوال، بالله عليكم شو طلع معاكم؟ عمدة البحث أن نحقق ثلاثة أمور، بتحقيقها سوف يظهر البحث والأقوال والموقف منها. الأمر راحت، هل مع الدوران بين الوجوب والحرمة يبقى هناك حكم شرعي واقعي ولا لا يبقى حكم شرعي واقعي؟ أرجوكم انتبهوا يا أخوان، إذا ما في حكم شرعي واقعي شو له معنى بعد تبحث عن براءة عقلية وبراءة نقلية؟ إذا يستحيل وجود حكم شرعي واقعي، يمتنع وجود حكم شرعي واقعي. لكن أصل طرح الموضوع قد يقول هذا عجب عجاب، شو الحكم الشرعي الواقعي مرهون بالعلم والجهل؟ لكن بالله سوف ترون أن أحد أعاظم الأصوليين من المعاصرين ادعى عدم وجود حكم شرعي واقعي في المقام وتفرد به. إذا إلنا ما في حكم شرعي واقعي انتهى البحث كله، كل البحث لا يأتي بعد. بقى اللي براءة عقلية عن شو؟ براءة عقلية إنما تجريها إذا شكيت في وصول البيان، في صدوره وعدم وصوله. إذا تجزم بعدم وجود حكم شرعي واقعي، يعني تجزم بعدم إمكان وجود بيان، يعني عن حالة. طيب وبراءة شرعية شو عندنا مالنا؟ هذا الأمر الأول لازم نحققه. كل المحققين بيعتبروا الحكم الشرعي الواقعي هنا لا يمس، انفرد صاحب منطقة الأصول بأنه حكم شرعي واقعي مستحيل هنا لا يوجد. بنحققه، في واحد محقق كبير قال هذا الكلام على كل حال. الأمر الثاني اللي بدنا نحققه أنه ما هو الحكم على مستوى الوظيفة العقلية بناء على أصالة الاشتغال العقلي، يعني مثل حق الطاعة، أو لا أقل إنكار قبح العقاب بلا بيان، لأن هذا مش مختص بالشهيد الصادق، يوجد غيره من قال إما في كل الشبهات أو في بعض الشبهات لا أقل، يعني صاحب منطقة الأصول ما بيذهب بالتفاصيل إلى المسلخ الذي ذهب إليه الصدر، لكنه ينكر قاعدة قبح العقاب بلا بيان. إذن لا مؤمن عقلي عن احتمال التكليف فيما وارد احتماله. تحديد الوظيفة العقلية في المقام من أصالة اشتغال أو أصالة براءة عقلية، بتشمل ولا ما بتشمل؟ المبحث الثالث المطلوب في المقام هو أن أدلة البراءة أو الإباحة الشرعية، يعني قد مثل الرفع ما يجري، مثل كل شيء لك حلال يجري، تحقيق أن أدلة البراءة أو الإباحة الشرعية هل تجري في المقام أو لا تجري، بدنا ننقح ثلاث أمور سوف تأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.